الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الموفي 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الحديث أخرجه البخاري، وهو كما ترى فيه جزء مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جزء موقوف من كلام ابن عمر رضي الله عنه. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي نزل في غير بلده، وعابر السبيل هو الذي يمر على المكان ولا يستقر فيه. إذن الغريب هو الذي نزل بلدا أجنبيا، الغريب هو المصري الذي ينزل في السعودية مثلا، هو نزل بلدا غير بلده فهو غريب فيها. وعابر السبيل هو الذي يمر على موضع معين مرور الكرام هكذا ولا يستقر فيه. إذن كن في الدنيا كأنك شخص نزلت في غير بلدك، أو كأنك شخص تمر على الدنيا مرور الكرام ولا تستقر فيها. فالمقصود إذن بيان عدم التعلق بالدنيا، لأنها ليست بدار القرار. الدنيا ليست هي الدار التي نستقر فيها ونخلد فيها، إنما هي دار فتنة وابتلاء وحساب، وبعد ذلك يكون القرار في الآخرة، كما قال الرجل الصالح مؤمن آل فرعون رحمه الله تعالى: يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. المسألة الثانية قوله إذا أصبحت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا معناه أن الإنسان إذا طلع عليه الصباح فلا ينبغي له أن يتأكد أنه سيحل عليه المساء، وإذا حل عليه المساء فلا ينبغي له أن يتيقن أنه سيطلع عليه الصباح، لأنه ما يدريه، ربما يموت فلا يطلع عليه صباح ولا يأتيه مساء، أليس كذلك؟ وهذا فيه تحذير من طول الأمل. طول الأمل معناه أن الإنسان يؤمل في شيء سيأتي ويتعلق به، هذا هو طول الأمل. فطول الأمل مثلا أن أقول لك توب إلى الله فتقول غدا عندما أكبر، عندما أصير شيخا كبيرا، هذا هو طول الأمل. فالإنسان يتعلق بشيء سيأتي في المستقبل ويؤجل عمله حتى يعمله في ذلك الحين، فطول الأمل مذموم، والحديث ينهى عن ذلك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن اعمل دائما على أن الموت قريب، وهذا فيه الثمرة، وهي الاجتهاد والتشمير في العمل الصالح. الإنسان يجتهد ويبادر بالعمل ولا يؤجل، لأنه ما يدريه لعل الموت يأتيه فلا يستطيع أن يعمل شيئا. المسألة الثالثة: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، أي خذ في وقت الصحة ما تستفيد به في وقت المرض. كيف هذا؟ اعمل في وقت الصحة ما لا تستطيع أن تعمله في وقت المرض. لماذا؟ لأنك في وقت المرض ستنتفع بهذا الذي عملته في وقت الصحة. كيف هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذن في وقت المرض يكتب لك الأجر ويحسب لك العمل الذي كنت تعمله في وقت الصحة. وخذ من حياتك لموتك، خذ في وقت الحياة ما تنتفع به في وقت الموت. اعمل في وقت الحياة ما ينفعك بعد موتك وما تراه في قبرك يؤنسك في وحدتك، ما يثقل موازينك وينفعك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عليكم السلام ورحمة الله. الحديث أخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة وإسناده ضعيف. وفيه مسألتان، المسألة الأولى قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب عليه كما تقدم نظير هذا في أحاديث سابقة. المسألة الثانية قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه، هذا هو معنى كلمة الهوى. وأهل البدع يسمون بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم، والهوى لا يكاد يذكر إلا مذموما وما جاء في القرآن إلا مذموما، لأن الإنسان عندما يتبع ميله ورغبته فالميل والرغبة غالبا ما يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى، غالبا ما يكون من تسويل الشيطان وإملائه للإنسان. فالمقصود هنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى ينقاد لأحكام الشريعة فلا يتبع هواه في خلافها. يعني إذا جاءه الأمر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه يمتثل ولا يقول طيب هذا أحبه أو لا أحبه، أميل إليه أو لا أميل إليه، ولا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى لأجل اتباع هواه، لا يخالف ذلك ولكن يعمل بالأمر ويمتثله. فهذا هو المقصود، أن يكون هوى الإنسان تبعا للشريعة لا يكون مقدما على الشريعة، لا يكون هو الأساس الذي يرجع إليه الإنسان ويقدمه على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه مهم وهو الكلام على مسألة البغض، بغض الأحكام نفسها، فهذا كفر وناقض من نواقض الإسلام كما سبق معنا في رسالة نواقض الإسلام. إذن المقصود بالإيمان الواجب هنا الذي هو قدر زائد على أصل الإيمان أن يعمل بأحكام الشريعة ويجاهد هواه الذي يميل إلى المعصية ويطوعه لتركها والقيام بالطاعة. إذن عندنا أصل الإيمان الذي هو أصل محبة الأحكام الشرعية وأصل الانقياد لها، وعندنا الإيمان الواجب الذي هو يزيد على ذلك والمراد به العمل والانقياد الفعلي. طيب، الهوى الذي يكون في الأمور المباحة، يعني هذا موجود، يعني عندما نقول الهوى لا يكاد يذكر إلا مذموما فهذا ليس معناه أن الهوى كله مذموم، فمن الهوى ما يكون مباحا إذا كان في أمور الدنيا فيما أباح الله تعالى للإنسان، وخصوصا إذا كان شيئا لا يملكه الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه من قلبه، كمثل ماذا؟ لو أحب بعض أزواجه أكثر من الأخرى فهذا منصوص عليه في القرآن أنه لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه. قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في المحبة القلبية والميل القلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها. إذن هذا أمر هوى في النفس ولكن لا يملكه الإنسان، والله تعالى تجاوز عنه وعفى عنه للإنسان. إذن هذا لا بأس به ولا يؤاخذ عليه الإنسان، ولكن بشرط أنه لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه عمل، يعني ليس إذا أحب هذه أكثر من هذه أنه يميت عندها أكثر من الأخرى، لا يجوز، لا يجوز أن يفرق بينهما في الجماع تفريقا يضر بالأخرى، لأن الجماع لا تلزم فيه التسوية، يعني لا يلزم كلما أتى هذه أتى هذه، لكن المقصود أنه لا يجور على واحدة بحيث يمنعها من حقها، تمام؟ فلو دفعه هواه إلى هذا فهذا ظلم، والله تعالى لا يقر الظلم، والهوى في هذه الحالة يؤاخذ عليه الإنسان ويأثم به. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني لقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث حسن لغيره، وقد أخرج مسلم طرفه الأخير من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله إنك ما دعوتني ورجوتني إلى قوله ولا أبالي، فيه فضيلة الدعاء والرجاء وأنهما سبب لحصول المغفرة، أي كلما دعا الإنسان ربه فهذا خير، الله تعالى لا يمل من ذلك وخزائنه لا تنفد، وكلما استغفر العبد ربه فهذا خير أيضا، لأن العبد كثير الذنوب والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، فالدعاء له فضيلة، كلما أكثرت منه فهو خير، والاستغفار أيضا مثل ذلك. المسألة الثانية قوله لو بلغت ذنوبك إلى قوله غفرت لك، فيه سعة مغفرة الله عز وجل وأنه لا يتعظمه ذنب حتى لو بلغت الذنوب عنان السماء، فهي ذنوب عظيمة كثيرة متراكمة، ومع ذلك فالله عز وجل يغفرها في طرفة عين ولا يتعظمه ذلك. وهذا طبعا إنما يكون بالتوبة، فإذا تاب العبد توبة نصوحة تاب الله عز وجل عليه، وهذا مضمون بضمان الله تعالى، الله عز وجل هو الذي كتبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، إذا لم يتب الإنسان فالمغفرة موجودة ولكنها ليست مضمونة، هناك فرق بين الأمرين. المغفرة موجودة، يعني يغفر الله عز وجل ذنوبه كلها، ولكن إذا شاء فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له. المسألة الثالثة قوله لو أتيتني إلى آخر الحديث، القراب هو ما يقارب الشيء، يعني كلمة قراب لو أتيتني بقراب الأرض أي بما يقارب الأرض في حجمها، وحجم الأرض كبير وهائل جدا، إذن لو جاء العبد بذنوب هائلة عظيمة كثيرة فإن الله تبارك وتعالى يجيئه بمثل ذلك مغفرة، ولكن الحديث فيه ماذا؟ ثم لقيتني إيش؟ لا تشرك بي شيئا، فهذا فيه فضيلة التوحيد، وأن التوحيد مهم جدا في مغفرة الذنوب، الله سبحانه وتعالى لا يغفر للكافر ولا المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لو لقي العبد ربه سبحانه وتعالى موحدا سالما من الشرك ومعه ذنوب الأرض كلها فالمغفرة موجودة، يمكن أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى وتغفر له جميع الذنوب. بهذا ننتهي من الكتاب، والحمد لله.